أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيان شروط خيار الغبن، وذكرنا أنه يشترط فيه عدم علم المغبون بالقيمة، وقلنا إذا علم بها فلا خيار له لأنه أقدم على هذا الأمر. وذكرنا بعض الأمور التي ربما أنه كان عالما لكن علمه كان بأن الزيادة مما يتسامح بها، فتبين أنه لا يتسامح بها، وبالعكس مثلا لا يتسامح بها لكن تبين أنها زيادة. فهذه المسائل ذكرناها، لكن هون بده يكمل المطلب ويشير إلى أنه ما المراد بالقيمة المعتبرة والزيادة عن تلك القيمة. بقول المعتبر فيه هو القيمة التي تكون حين العقد، أما لو زادت القيمة بعد العقد، نعم، وصارت قيمتها مثل القيمة اللي وقع عليها العقد أو أكثر من ذلك، فمش معنى أنه هنا يحتمل يقول أنه أن يكون له الخيار ويثبت له الخيار. لماذا؟ لأن العقد وقع على فيه غبن، لأن العقد كان فيه غبن حين العقد لكونه فيه زيادة. ويحتمل عدم الخيار، عليكم السلام. لماذا؟ لأنه هو المناط هو عدم الإضرار، هو ما تضرر فعلا لأنه هلأ قيمته ارتفعت، شاك. وإذا افترضنا أنه يثبت الخيار هون كذلك، شو اللي بيثبت؟ يثبت، هل يثبت الفسخ يعني إمكانية الفسخ، أو يثبت ماذا؟ الأرش يأخذ ما به التفاوض. إذا بدي يفسخ بصير لصالح الغابن، مشاك. فلذا ربما يقول أنه في عنده خيار، لكن كيف بدنا نعمل هذا الخيار؟ هذا بالنسبة للمسألة. أما لو قلنا هذا كله إذا كان شو، إذا كان الملكية تتوقف على أصل العقد، أما لو قلنا بأن الملكية تتوقف على القبض للعقد ولم يقبض بعد وزادت القيمة أو نقصت القيمة عند ذلك، أو ارتفع هي المسألة الثانية، هيك أنه ارتفع الغبن، هو كان مغبون حين العقد لكن ارتفع الغبن بعد ثبوت العقد بفترة، يعني تعادلت القيمة أو غليت قيمتها لهالسلعة اللي اشتراها. فإذا قلنا أثناء بالتمليك أثناء العقد، ممكن أن نقول في احتمال ثبوت الخيار واحتمال عدم ثبوت الخيار. أما إذا قلنا بأن التمليك يحصل بالإقباض لا بالعقد، وتأخر الإقباض عن العقد، فهنا لا إشكال ولا ريب في أنه ماذا؟ لا خيار. لماذا؟ لأنه إنما ملك بعد ارتفاع الثمن، يعني بعد أن ما عاش في غبن أصلا، فإذا لا يتحقق غبن في المقام أساسا. إلا أن نقول بماذا؟ بأنه بعض العلماء طرح هذا الأمر، طرح أنه في كل بيع يشترط في لزوم هذا البيع ماذا؟ الإقباض في المجلس. أما مثل الصرف، لأن الصرف أنه لا يجوز البيع بالذمة أو كذا، لابد من الإقباض في الصرف لألا يقع فيه الربا والمسائل اللي بتذكرها الروايات. العلامة قال بأنه كل بيع وكل عقد يجب أن يكون يتحقق الإقباض فيه بالمجلس، ويتحقق الإقباض فيه أثناء العقد. إذا قلنا بذلك فهنا لا يأتي الكلام بمسألة أنه تأخر الإقباض وارتفع الثمن إلى أن صار في شو، صار ارتفع الغبن الغبن يعني في هذه الحالة، لا يتصور هذه الحالة، بس في الحالة لا تتصور المسألة. وإلا إذا اضطربنا أن على رأي المشهور من أنه يمكن أن يلزم العقد ولو من دون إقباض من أحد الطرفين، هل بيكفينا نحن يلزم العقد بإقباض من أحد الطرفين؟ نقول بأنه يمكن أن نتصور فيه الغبن، وبالتالي يحتمل فيه كلا الاحتمالان، احتمال تحقق ثبوت الخيار واحتمال عدم ثبوت الخيار في هذه المسألة. هذا كله إذا كان شو، إذا كان كان الزيادة قبل العقد. أما إذا كانت بعد العقد وارتفعت الزيادة أو النقيصة، هلا لأنه الدعاء الغبن ربما يكون من الطرفين، الزيادة أو النقيصة حصلت بعد العقد وتسليم، فيش عندنا مشكلة بها، يعني فيش احتمال أبدا أن يثبت خيار أو لا يثبت، لا إشكال في ماذا، في أنها هذه يعني لا خيار، يعني لا غبنة في الأساس في المسألة أساسا. طيب، ثم ينتقل إلى مسألة أخرى. الأول في تفريعات على المسألة، ويعني مش استطرادات، هي تفريعات. نعم، راح يستطرد بعد شوي بمسألة عليكم السلام، مسألة القضاء، يعني بيفتحنا مسألة قضائية في المقام. ثم يقول أنه هل العبرة في بعلم الوكيل، يعني هل هناك عبرة بعلم الوكيل؟ نحن عم نتصور شو، قلنا نحن أن من شروط الغبن عدم تحقق العلم والجهل، جهل المشتري أو البائع بالثمن أو المثمن، شاك. طيب، هل الوكيل وإذا علم المشتري بعد ارتفعت، ما عاش في غبن، ما عاش في خيار أساسا. طيب، إذا علم الوكيل بالقيمة وأنه هو قيمته أعلى من ذلك أو قيمته أقل من ذلك، مع ذلك إذا كان مشتري اشتراه بقيمته العالية، يعني بالقيمة التي سماها البائع وكانت أغلى من قيمته الفعلية وعالم بذلك، هل علمه ماذا يكون نافيا وخارما لشرط خيار الغبن؟ يقول أنه لا عبرة به، خصوصا إذا كان هذا الوكيل وكيلا في الشراء فقط. ونحن ذكرنا هودي في بخيار المجلس، ذكرنا أن الوكيل على ثلاث أنحاء، إما أن يكون وكيلا في الشراء فقط وإثبات العقد فقط، وإما أن يكون وكيلا على طريقة المفوض من قبل الموكل في إجراء المعاملة والمحارجة والخيار وهذه المسائل، وإما أن يكون ماذا، وكيلا في إجراء العقد والفسخ فقط، مش أكثر من ذلك، يعني ليس له أكثر من هذا الأمر. إذا ثبتنا هذا الأمر مع عدم، يعني إذا كان فقط وكيل في إجراء العقد، علمه في هذه الحالة وعلمه بالغلاء، بغلاء الثمن، لا يكشف عن بطلان الخيار بالنسبة للموكل. طيب، إذا كان وكيل أكثر من ذلك، وكيل بشو، بالمعاملة والمساومة أيضا، يعني موكله مفوض له الأمر، الوكيل الموكل يعني مفوض للوكيل الأمر بشكل كامل، فهنا ماذا يقول؟ بيقول أنه إذا علم، لأنه هو موكل بماذا، بكل شيء، فإن علم سقط الخيار. لماذا؟ لأنه علمه مثل علم الموكل، شايف؟ فبالتالي بتصير. طيب، إذا فرضنا أثبتنا الخيار في حالة جهل الوكيل بهذا الأمر، فمن الذي يعمل خياره؟ هل هو أو الموكل؟ بيقول الخيار دائما يكون للموكل، يعني الخيار يعني يثبت الخيار، لكن لا يثبت للوكيل، يثبت للموكل. نعم، يمكن للموكل أن يوكله في أعمال هذا الخيار ويثبت له المسألة، هذه مسألة تانية. أما صاحب الخيار بالواقع من هو؟ هو الموكل، إلا أن يكون وكيلا مطلقا، بتصير هذه مسألة تانية. طيب، بيقول هو هون كيف يمكننا أن نثبت جهل؟ نحن قلنا أنه من شروط التحقق الغبن هو ماذا؟ هو جهل المشتري أو البائع بالثمن، مش هيك؟ حتى يتحقق الغبن. طيب كيف لنا أن نثبت ذلك؟ إثباته صعب، يعني بالواقع أن تثبت أمر يدعيه بعضهم، يعني يدعيه إنسان وهذا الادعاء هو أمر باطني. كيف نثبته؟ نحن بقول أنه إما أن يثبت باعتراف الغابن، يعني مجرد ما المغبون يقول أنه أنا ما كنت أعرف، والغابن يقول له أي والله ما كنت أعرف، هون شو ثبت الجهل في المقام، وبالتالي ثبت الخيار له. أو يثبت بقول مدعيه مع اليمين، فيوش يجيب بيّنه هو شو بيعمل. أنا أدعي، أنا المشتري أدعي أنني كنت جاهلا بالثمن، فماذا أقبل؟ يقبل قولي مع اليمين. هذه الحالة الثانية. والحالة الثانية هي إذا كان في بيّنة، فإذا أتى بالبيّنة فبها، وتثبت هذه المسألة من دون حاجة إلى ذلك. طيب هون قبل ما نفوت بتفاصيل المسألة بدنا نشير لمسألة مهمة، بمسألة التنازع والقضاء تجي معنا إن شاء الله، أو مرقت معنا بالقضاء باللمعة، أنه دائما في عندي أنا التخاصم ترافع، وشو هو دائما بيكون، شو بيكون في عندي مدعي ومنكر. هون بالمدعي والمنكر اختلفوا في تعريف المدعي والمنكر. بعضهم عبر عن المدعي أنه الذي إذا ترك ترك ولم يؤخذ، والمنكر الذي إذا ترك لم يترك ظلوا لحقينه. يعني هيدا هيك بعضهم هيك عرف المدعي والمنكر. بعضهم عرف المدعي والمنكر بأنه ماذا؟ بأنه أن المدعي يكون دعواه مخالفة للظاهر، والمنكر الذي يكون الظاهر معه. نعم، مثل واحد بيجي يدعي شيئا في يد طرف المقابل، ظاهر الحال لهم في قاعدة اليد، ظاهر الحال أنها له للطرف المقابل. أنا المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر، فلذا عليه أن يأتي بالبينة. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي أن المدعي دائما يأتي بماذا؟ هو عليه أن يأتي بالبينة، والمنكر هو الذي ماذا؟ ما عنده بينة، يعني لا يحتاج إلى بينة، بل لا تقبل منه البينة على بعض الأقوال، إلا متى؟ إلا إذا لم يأتي المدعي بالبينة. يعني إذا افترضنا أن المدعي أتى ببينة، فوظيفة المنكر ما هي؟ هي اليمين. إذا لم يأتي المدعي ببينة أساسا لا يؤخذ بقوله، أصلا لا نحتاج إلى بينة المنكر ويمين المنكر. لماذا؟ لأنه على الظاهر، هو بعض على ما هو عليه. بعضهم ماذا قال؟ قال بأن المنكر المدعي إذا ادعى وأتى ببينة ثم انتقل الأمر إلى التحقيق مع المنكر، المنكر أتى ببينة، هنا ماذا نقول؟ في عندي بينتان، يتساقطه البينتان فنرجع إلى الظاهر اللي هو أنها في يد المنكر. بعض ما قبل بذلك، قبل قال بأنه لا بد على المنكر من يمين، ولا يثبت له غير اليمين حتى البينة لا تثبت في المقام. جيد، نجح مقدم المقدم هون، لأنه في كلام للشيخ الأنصاري بده يستفيد من هذه الأمور اللي ذكرها في الترافع والقضاء، يفصل فيها شوية هون في المقام. طيب خلاصة المسألة هو أنه إذا كان شو ادعى أنني جاهل، ادعيت أنني جاهل بالقيمة ولا أعرف بذلك ولم أعلم بهذه القيمة أساسا، فهنا يقبل. متى يقبل القول؟ إما أن يدعي يأتي ببينة، أو يعترف الطرف المقابل بصحة ادعائي، أو أنه يعرض اليمين إلي من باب أنه ماذا؟ ما عندي أنا مجال لإثبات بينة على جهلي. يعني ما يعني أمر باطني هذا الجهل، فيتعسر إثبات البينة في الأمور الباطنية إلا بناء على شو؟ على كشف النوايا، هيدا اللي بيستكشف النوايا، وهيدي سهلة استكشاف النوايا، مش هيك؟ أكثر الناس بحكم الآخرين على نواياهم، ما بحكمهم على الظواهر. هلا نحن لا بدنا نحكي شرع، بدناش نحكي عرف. فبالتالي بما أنه يتعسر عليه إثبات البينة على دعوة، فننتقل بعد ذلك. البعض هو مدعي، لكنه ننتقل إلى اليمين بهالحالة هيدي. طيب هيدي الاحتمال الثلاثة، الاحتمالات الثلاثة اللي ممكن أن تثبت في المقام. ثم يشير إلى أنه إذا هذا كله إذا لم يكن المدعي للغبن من أهل الخبرة. أما إذا كان من أهل الخبرة فهون شو تلقائيا؟ هون في عندي مثل ظاهر خلاف. إذا كان هو من أهل الخبرة ويدعي أنه كان جاهلا بذلك، فهو شو بيكون بالواقع؟ يدعي أمرا في غير ظاهره، ظاهره أنه من أهل الخبرة، يعني يعرف هالمسائل هيدي. فبكون العلامة في التذكرة ماذا قال؟ إذا كان من أهل الخبرة لا يدعى قوله بثبوت الجهل، ها؟ بثبوت جهله. لماذا؟ لأنه خلاف الظاهر. ثم بيذكر إشكال على هذا الأمر، نعم، أنه في الواقع إذا لم نقبل بدعواه هو مدعي، ولم نقبل بدعواه الجهل في هذه الحالة، عدم قبولنا دعواه الجهل هو في الواقع ماذا؟ هو ترجيح للظاهر على الأصل. كيف يعني ترجيح للظاهر على الأصل؟ ترجيح للظاهر على الأصل هو بالواقع مدعي، أليس كذلك؟ وظاهره ماذا؟ ظاهره الظاهر هو في صالح من؟ في صالح المنكر، لا في صالح المدعي. طيب إذا رجحنا وقلنا أنه لا يقبل قوله والحال أنه مدعي، فمنكون نحن بالواقع عم نرجح شو؟ عم نرجح الظاهر ابتداء، والحال أنه علينا أن نسأله البينة مع عدم ثبوت إذا كان مدعي، والمدعي يدعي خلاف الظاهر. فهنا في الواقع إذا لم نقبل دعواه من دون بينة، بالواقع رجحنا الظاهر على الأصل اللي هو الثبوت العقد في المقام، من دون أن نسأل دليلا على ذلك أو نسأله دليلا على ذلك. فبالتالي بالواقع ما في عندي، يعني بقول أنه هذا إشكال من هذا القبيل. فإذا هو بالواقع تقديم رفض دعوة أهل الخبرة في أنهم من جاهلين في هذا الأمر، يعني دعوة الغبن من قبل أهل الخبرة ودعوة الجهل من قبل أهل الخبرة، حينما يدعون ذلك إذا رفضنا قولهم نكون قد رجحنا، ومن دون بينة، من دون أن نعيد اليمين إلى المنكر وهذه المسائل، نكون في الواقع قد رجحنا الأصل على الظاهر على الأصل، والحال أن الظاهر في يد من؟ في يد المنكر، نعم، الذي ظاهر حاله هناك. طيب فإذا بصير هو يصير بالواقع إذا كان عم نخالف الظاهر بصير هو المدعي. طيب المدعي علينا أن نسأله البينة، هيك بتصير قوله مخالف للظاهر. لكن أجاب على الشيخ الأنصاري بيقول أنه هذا الأمر هو بالواقع يتعسر عليه إقامة البينة، فبما أنه يتعسر عليه إقامة البينة انتقلنا استثناء، يعني لتعسر ذلك انتقلنا استثناء إلى قبول دعوته مع دعواه مع يمينه، بس بهالحالة هيدي. فإذا نلحق هذا الأمر وننزل المدعي في هذه الحالة منزلة المنكر، منعامله معاملة المنكر بالبين، يعني بعدم ضرورة إثبات بينة لتعسر إقامة البينة عليه، وبالتالي ماذا؟ ننتقل ساعتها إذن إلى إثباته من خلال اليمين، يعني إثبات كونه جاهلا من خلال اليمين. هذا الجواب الأول على هذا الإشكال. أجاب جواب ثاني أيضا كذلك، يمكن أن نقول بأنه نعم معنى تقديم الظاهر صح، وفي تقديم للظاهر على الأصل، نعم، لكن ليس معناه تقديم الظاهر بمعنى أن نجعل المدعي منكرا والمنكر مدعيا، مش هيك قصدنا نحن. قصدنا نحن أنه بس نجعل حكم المدعي اليمين، يعني نجعل فقط نعطي حكم المنكر في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لاجل هالحالة هذه اللي قلنا نحن أنه يتعسر عليه إقامة المدعي، فإذا إقامة البينة، فإذا جعلوا الظاهر في جهة المدعي إنما هي بسبب ماذا؟ بسبب يعني جعل بسبب إعطائه فقط حكما واحدا من أحكام المنكر التي هي ماذا؟ هي اليمين. لا أن نجعل نقلب المسألة عكسية، تصير المدعي بصير منكر والمنكر بصير مدعي، حتى نقلب شو؟ نقلب الحكم، بصير أنه هذا وظيفته البينة وهذا وظيفته اليمين. فقط في هذه المسألة من باب التسامح بالتعبير نحن، أو من باب ضيق الخناق جينا نحن عبرنا عن المنكر المدعي بأنه عليه أن يعمل بوظيفة المنكر بسبب ماذا؟ بسبب عدم إمكانية ذلك. ثم الجواب الثالث أن أصل قاعدة القاعدة، يعني هذه القاعدة بدي يبحثها الآن بالقضاء، أصل قاعدة أن المنكر المدعي هو الذي يأتي بالبينة دائما والمنكر هو الذي عليه اليمين دائما، هذه قاعدة تطبيقها على المقام هذه لا نقبل بها. ليش؟ لأنه نقول بأنه إذا كان هناك بينة فبها، إذا لم يكن هناك بينة فصاحب البينة الذي ينبغي عليه أن يأتي بالبينة يمكنه أن يحلف. فإذا كان إذا أمكنه، إذا أعطينا فرصة أن يحلف المدعي مع عدم وجود البينة، نقول ماذا؟ قد حلينا المسألة ابتداء دون أن نعكسها ونقلبها وكذا نرتب للمسائل. هيدي قلنا نحن أنه هيدي هناك خلاف في أصل الترافع، أنه من الذي عليه أن يأتي بالبينة ومن الذي يمكنه أن يحلف وأن يثبت دعواه سواء كان مدعيا أو منكرا، يثبت أحقيته من خلال اليمين. فإذا عندنا ثلاث إجابات. الشيخ الأنصاري أجاب على ماذا؟ على أنه إذا لم نقبل بدعوى جهل صاحب الخبرة فنكون قد رجحنا جانب الظاهر على جانب، يعني جعلنا المدعي في المقام ماذا؟ وظيفته اليمين وكونهم سر بمثابة المنكر. طيب هيدي. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أنه لا، أن اتفقوا المسألة ما أنه كان في دعوة جهل بالقيمة، إنما الجهل بماذا؟ بوقت القيمة. أنه أنا بالواقع القيمة وقت العقد ماذا كانت؟ ها، هل اتفقوا بتحديد وقت العقد وأنه حين العقد كان شو اسمه؟ علمنا نحن بالقيمة، ما عندنا مشكلة بالقيمة وكلانا نعلم بذلك، لكن حين العقد كانت القيمة قليلة وبعد ذلك ارتفعت، أو كانت كثيرة وبعد ذلك انخفضت مثلا أو ارتفعت. ها؟ نعم، قيمة السوقية، قيمة اللي اشترى فيها، لأنه إذا كانت أقل هو عم يدعي الغبن. نعم، هو ما عم يدعي الجهل في المقام، لكن عم يدعي أنه حين اشترى كانت القيمة هالقدي، ما كانت أكثر أو أكثر حتى يكون شو يحصل الغبن بذلك. فهنا ماذا نقول؟ يرجح ماذا؟ يقول بيقول أنه قول منكر سبب الغبن. ليش سبب الغبن؟ من رجح نحن قول منكر سبب الغبن مع عدم إمكانية الاستبيان الحقيقة، لأنه في الواقع الذي ينكر سبب الغبن يرجح جانب استقرار العقد، والأصل هو ماذا؟ ثبوت العقد. والذي نحتاجه في تزلزل العقد وفي ثبوت الخيار نحتاجه إلى دليل، فمع عدم ثبوت الدليل أو الشك في الدليل نرجع إلى لزوم العقد. هذا لو كان شو اختلفا بالقيمة أثناء العقد. طيب لو اختلفا اتفقا على التغير، في تغير وفي وقت للتغير، لكن اختلفوا أنه أمتى حصل العقد، هون نفس الفكرة كمان، نفس الشيء، أن الأصل فيه ماذا؟ أو يراعى من يدعي دعوة، نرجح دعوة من يدعي أصل لزوم العقد يعني وعدم ثبوت الخيار. وهذا كمان نفس الشيء بالنسبة للأمور التاريخ. هذه الأخيرة هي أنه لو علمنا بتاريخ التغير ها، ولكن شككنا بشو واختلفنا بوقت العقد، هون بيقولوا أنه وإن كان ربما نقول بأن أصل اقتضى تأخر العقد الواقع عن على الزائد، تأخر العقد على الزائد، لكن لا نثبت بهذا الأصل، لا يمكننا أن نثبت ماذا؟ وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن. ليش لا يثبت ذلك؟ لأنه بصير شو أن المستصحب هو ماذا؟ الأصل هو عدم وقوع العقد على الزائد، هذا اللي عم استصحبه أنا. لكن الذي أريد أن نثبته ماذا؟ ثبوت الغبن ووقوع العقد على الزائد. وقوع العقد على الزائد هذا أصل مثبت بالنسبة للاستصحاب، فلذا لا يثبت به. عشان أقول هو أنه هذا أمر لا يمكننا إثباته. هذا تمام الكلام بهذه المسألة وتفريعاتها، اللي هي تفريعات عبارة عن يعني بمثابة استطراد تطبيق لمسألة الترافع. خلينا نقرأ ونشوف إذا نبلش بالشرط الثاني. ثم إن المعتبر القيمة حال العقد، فلو زادت بعده بعد العقد ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفعه في ماذا؟ في ثبوت سقوط الخيار عنه. لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغبن، فلذا يثبت، يبقى الخيار ثابتا، يعني لا ينفع في سقوط الخيار، مش أنه لا ينفعه في إثبات الخيار. ويحتمل عدم الخيار حينئذ. لماذا؟ الاحتمال الأول هو ثبوت الخيار، الاحتمال الثاني عدم ثبوت الخيار، لأن التدارك حصل قبل الرد، فعلا حصل تدارك، وهذه القيمة التي كان البائع قد أخذها منه قد ردت إليه، هلا ردت إليه بشكل تلقائي مش من الغابن يعني، ها؟ لأن التدارك حصل قبل الرد، فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر. فش عندي يعني تدارك للضرر، لماذا؟ أنا مش متضرر أصلا أنا في هذه الحالة. كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه، بالنسبة للحيوان مثلا، ها؟ إذا برئ قبل الاطلاع على عيبه ما بقول له أنه مبارح كان مريض اليوم انعافى خلاص. بل في التذكرة أنه ما زال العيب، يعني كلما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الرد سقط حق الرد. هذا مستشهد بكلام العلامة في التذكرة. وأشكل منه، يعني أشكل منه يعني هيدا الاحتمالان اللي ثبتوا في المقام أولى بعدم سقوطه، بعدم ثبوت الخيار فيما لو كان شو ما لو توقف الملك على القبض فارتفع الغبن قبله، فلا خيار أصلا. واحتمال ثبوت الخيار أشكل من احتمال ثبوت الخيار في سابقه. لماذا؟ لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته. نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كما صرح به العلامة في التذكرة، في صرف التذكرة يعني، كما صرح به العلامة في الصرف، لأنه بالصرف هناك شو قال أنه ذكر هكذا، ذكر أن يشترط في الصرف الإقباض في المجلس، بل في كل عقد ذلك. بس قال بل في كل عقد شو يعني؟ يعني جعل كل العقود يشترط فيها الإقباض في المجلس، يعني وجوب التقابض بمجرد العقد. لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد ثبت الخيار لثبوت الضرر بوجوب الإقباض الزائد في مقابلة الناقص، لأنه نحن كلنا بدنا نتمم الجبران الزيادة والنقصان في أثناء العقد، فعليه أن يلتزم بثبوت الإقباض أثناء العقد، وإلا فثبت الضرر، لكن الظاهر المشهور عدم وجوب التقابض في أثناء العقد يعني. بس هذا فقط إذا بناء على رأي العلامة. ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد، لو كانت الزيادة كانت بعد العقد، ها، وهنا عم نحكي نحن من جهة من؟ من جهة المشتري. هل المشتري يدعي الغبن في هذه الحالة؟ يمكنه أن يدعي الغبن في هذه الحالة؟ لا. لماذا؟ لأنه حصلت الزيادة بعد العقد، فإنه لا عبرة بهما أو النقيصة بالنسبة لمن؟ للبائع، يعني البائع إذا ادعى النقيصة أثناء العقد لا عبرة بها بهما إجماعا كما في التذكرة. ثم إنه لا عبرة بعلم الوكيل بمجرد العقد. طب هل يشترط في سقوط هل يكفي في سقوط الخيار علم الوكيل بذلك بالزيادة بل أم لا؟ بقولوا أنه لا عبرة به. نعم، بل العبرة بعلم الموكل وجهله. نعم، لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، يعني بشكل مش بشكل مطلق في المعاملة والفسخ يعني، فربما نقول بذلك. فمع علمه وفرض صحة المعاملة حينئذ، نعم، لا خيار للموكل، بيكون ما له علاقة الموكل، إنما الوكيل هو اللي بيكون شو اسمه. ومع جهله، فمع علمه عفوا، فمع علمه علم الوكيل وفرض صحة المعاملة حينئذ، أن الوكيل يمكنه أن يجري هكذا معاملة وأجرى هكذا معاملة، لا خيار للموكل. ليش أقول لا خيار للموكل؟ لأنه الموكل هو اللي بيثبت الخيار له، سواء كان أمكن أو لم يمكن، يعني كان عالما أو كان جاهلا، فالمدار في إثبات الخيار هو الموكل. ومع جهله يثبت الخيار للموكل، مع جهل الوكيل يعني وإقدامه على البيع جاهلا أو على الشراء جاهلا يثبت للموكل، إلا أن يكون عالما بالقيمة وبأن موكله يعني وكيله، الموكل هون بمعنى اسم المفعول مش اسم الفاعل، موكله وكيله الذي وكله، مش الذي وكله، الذي وكل اسم المفعول الموكل، الموكل يعني، إلا أن يكون الموكل اسم الفاعل عالما بالقيمة وبأن موكله يعني الوكيل الذي له يعقد، يخططه بنسخة بدل وكيله، هي نفس المعنى، بس هون الموكل يعني بتصير شو اسم المفعول مش هيك؟ ايه هو بأن موكله موكله، ما يتصور نفس الصيغة، مثل نفس الصيغة اسم المفعول واسم الفاعل، في عنا نحن أكثر من واحد من بالي أمثلة على أنه كلمة واحدة هي تجري باسم الفاعل بصيغة الفاعل والمفعول معا. والمراد هون الوكيل، يعني هو الموكل كان عالما وعلم بأن وكيله يعقد على أزيد من ذلك، فهنا لا يثبت الخيار، يعقد على أزيد منه ويقرره على ذلك، فهنا نقول بأنه لا يثبت الخيار له. وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة، هو اللي بيعمل يجري الخيار، من هو الموكل، إلا أن يكون الوكيل وكيلا مطلقا، هذا القسم الثاني اللي ذكرناه سابقا، أن وكيل على نحو المفوض مثله مثل الولي بحيث يشمل مثل الفسخ، فإنه كالولي حينئذ. ثم إن الجهل إنما يثبت باعتراف الغابن، هي واحدة، وبالبينة اثنان ان تحققت، وبقول مدعيه مع اليمين ثلاثة. نعم، ليش عم نثبت نحن القول المدعي مع اليمين؟ لأصالة عدم العلم الحاكم على أصالة اللزوم. ليش نحن عم نرجح الجانب العلم على جانب بأي شكل من الأشكال؟ لأنه أصالة عدم العلم مرجحة على أصالة اللزوم في المقام وحاكمة عليها. لماذا؟ لأن أصالة اللزوم متوقفة على ارتفاع على ثبوت العلم، ونحن نشك في ثبوت العلم، فإذا نشك في ثبوت هذا الأصل، مع أنه قد يتعسر إقامة البينة. أيضا لماذا نقول بأنه ينتقل إلى اليمين؟ ليتعسر إقامة البينة على الجهل، شايف؟ لأنها أمر جوانحي، ولا يمكن للغالب الحلف على علمه. الغالب ما بيحلف على أمر خارج عن شو اسمه، إلا مثل ما قلنا أنه دي حاكم نوايا على علمه بعلم الطرف المقابل. لماذا؟ لجهله بالحال. هو جاهل بكونه عالم أو مش عالم. فتأمل، هيدي تأمل قد يكون إشارة إلى أن الاستدلال بأصالة عدم العلم وبأنه يتعسر إقامة البينة، هذه في تهافت بيناتهم. ليش في تهافت؟ لأنه مثل ما ذكرنا نحن أنه جعل المنكر الذي وظيفته اليمين جعله مدعيا، والمدعي الذي وظيفته البينة جعله منكرا، جعل له اليمين. هذا الإشكال اللي راح يذكره بعد شوي ربما يكون تأمل لأجل ذلك. هذا كله إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة، بحيث لا يخفى عليه القيمة إلا لعارض من غفلة أو غيرها، وإلا فلا يقبل قوله كما في الجامع والمسالك. نعم، لا يقبل قوله لكونه من أهل الخبرة بأنه جاهل. وقد يشكل هذا الكلام بأن هذا يعني بأن عدم قبول قوله إنما يوجب عدم قبول قوله من حيث تقديم الظاهر على الأصل. أنت بالواقع لا تريد أن تقبل قوله، عدم تقديم قبول قوله بالواقع هو ترجيح للأصل للظاهر. ما هو الظاهر في المقام؟ ها، هو كون المنكر هو الذي هو صاحب الأصل، ونرجحه على ماذا؟ على الظاهر. الظاهر هو المنكر، أن الظاهر هو للمنكر، وظاهر الحال على الأصل، وهو شو؟ أصل عدم العلم من قبل المغبون. يعني عم نرجح نحن حالة على حالة واحدة، وهيدي الحالة هي بالواقع شو هي؟ هي تجعل الإشكال مش هون، مش أنه بيرجح الظاهر على الأصل. ترجيح بالواقع الإشكال هو أن تعطي وظيفة المنكر تعطيها للمدعي. هذه خلاصة الإشكال اللي بدي ثبتها. فغاية الأمر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر، بصير مدعي لكون ماذا؟ أنه يخالف الظاهر. هذا الإشكال. لكن هذا الجواب، لكن المدعي لما تعسر إقامة البينة عليه ولا يعرف، ها، يعرف جهله يعني بادعائه للجهل إلا من قبله، يقبل قوله مع اليمين. بس بهالمورد هذا لوجود تعسر في إقامة البينة فليكن هذا من هذا القبيل. لماذا؟ لأنهم قالوا بأنه المدعي إذا تعسر عليه إقامة البينة أمكنه أن يقبل قوله مع يمينه. نعم، وإلا أن يرجع بيحلف الطرف المقابل فيتساقط. هذه مسألة كمان من جملة الأمور التي أيضا مذكورة في يعني في موضع خلاف فيها في القضاء، أنه هل إذا حلف المدعي نحلف المنكر أو لا نحلفه، أو متى يمكننا أن نحلف المدعي، فيما إذا طلب من المنكر اليمين ورد اليمين على المدعي. في عنا أقوال فيها هذه المسألة، لكن نحن هون شو عم نبين أنه أصل فكرة أنه وظيفة المدعي البينة ووظيفة المنكر ماذا؟ اليمين. جينا نحن قلبنا المهمة، وظفنا المدعي باليمين والمنكر ماذا؟ أسقطنا حقه في هذا الأمر. إلا أن يقال، هذا الجواب الثاني، إن معنى تقديم الظاهر الظاهر هو جعل مدعيه مدعي الجهل يعني مقبول القول بيمينه، هذا معنى جعل تقديم الظاهر، لا جعل مخالفه مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسر عليه إقامة البينة. مش دائما نحن في كل شيء مدعي أنه هو مدعي وذاك منكر، لا، بعض هذا مدعي وذاك منكر، ما ألبنا الحال، نحن فقط قبلنا بإجراء حكم المنكر على يلي هو اليمين على من؟ على المدعي. يعني لا جعل مخالفه مدعيا يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قولي إذا تعسر عليه إقامة البينة. ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قولي مدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ هون في الواقع لا يقبل ذلك. لماذا؟ لأنه يدعي خلاف الأصل، نعم، ولم يأتي ببينة. هلا بغض النظر عن كونه ظاهر، ما قبلوا أنه قالوا له أنه بدك ترجع أنت، فبما أنك هيك فإذا يجب عليك أن تحلف، وإذا حلفت أمكننا أن نفسد العقد. بقول له لا، هنا صح أنه يتعسر عليه إقامة البينة، لكن لم نعطيه ماذا؟ وظيفة، أعطيناه وظيفة المنكر فقط، لكن لم نجعله منكرا وجعلنا الأصل له، بل مشينا الأصل بالشكل المطلوب هو عدم إقامة الفساد. مع أن عموما تلك القاعدة، هذا الجواب الثالث، تلك القاعدة، أي قاعدة؟ هذه القاعدة اللي عم نحاكم نحن على أساسها، أن المنكر المدعي يأتي بالبينة والمنكر يأتي باليمين. هذه القاعدة، عموم تلك القاعدة، ثم اندراج المسألة فيها، هذا محل تأمل. من أن نحن نقبل بذلك، بل ربما نقول بأنه إذا لم يكن للصاحب من عليه البينة لم يكن لديه بينة، قد ينتقل وظيفته إلى اليمين. طيب، ولو اختلفا في القيمة في وقت العقد أو في القيمة بعده بعد العقد مع تعذر الاستعلام، فالقول قول منكر سبب الغبن. سبب الغبن ليش؟ لأن الأصالة، لأصالة عدم التغير وأصالة اللزوم، أن الأصال عدم التغير وإثبات. الآن ما منثبت نحن أصال عدم التغير، فإذا نسقط حق المقابل في الخيار، لا مش هيك. إن بالواقع أنا شو عملت؟ أنا استصخبت أصالة عدم التغير لكي ماذا؟ أثبت ثبوت العقد ولزوم العقد واستمرار العقد، لا أن أثبت ماذا؟ أسقط حق الخيار عن الطرف المقابل حتى ما يصير أصل مثبت. ومنه يظهر حكم ما لو اتفقا على التغير، يعني وقت التغير، واختلفا في تأريخ العقد أيضا كذلك ماذا؟ يجري أصالة اللزوم وأصالة عدم التغير. ولو علم تأريخ التغير فالأصل، وإن اقتضى تأخر العقد الواقع على الزائد عن القيمة، وإن كان ذلك يقتضي هذا الأصل يقتضي ذلك، إلا أنه لا يثبت وقوع العقد على الزائد حتى يثبت الغبن. يعني كي نثبت الغبن لا يمكننا أن نقول بأنه، يجب أن نقول بأنه وقع العقد على الزائد، لأن مقتضى ذلك لازم ذلك هو ثبوت وقوع العقد على الزائد فيثبت الغبن. لا يثبت ذلك لماذا؟ لأنه أصل مثبت. الأصل نستصحب به ماذا؟ نستصحب به ما جرى، أما لازمه لا نقول به. اللهم صل على محمد وآل محمد.